وقد تعتذر أيها الأخ المسلم بكثرة الأشغال وكثرة الصوارف، وهو وهم كبير نعيش فيه يسيطر على حياتنا ويشغلنا عن معالي الأمور الحقيقية. نحن نعيش في وهم هو الشغل، نحن مشغولون دائما في جري متواصل. إذا نظرنا إلى حالنا مع صلة الأرحام نجد أننا نقصر كثيرا بسبب الشغل، مشغولون، مع أن القضية لا تكلفنا شيئا. لو أن الإنسان وضع في جيبه بطاقة كتب فيها أسماء الأقربين من ذوي الرحم، فإذا جلس في لحظة انتظار في مستشفى في مدرسة بين المحاضرات أخرجها واتصل على عمه، على ابن عمه، على خاله، على ابن خاله، ماذا يكلفه هذا؟ يتصل مرة في الأسبوع. كم يكون لهذه الاتصالات من أثر كبير، وكم يمضي علينا من الأوقات الحقيقية أيها الإخوان ونحن نتوهم أننا مشغولون حتى عن الاتصال. ولربما تمر الشهور بل السنون والرجل لم يصل أهله أو قراباته بحجة أنه مشغول. ما هذه الأشغال؟ لربما كان عنده برنامج في نشاط في مسجد يدرس فيه 5 من الطلاب أو 10، ولربما كان عنده هذا الإنسان، لربما كان عنده شيء يشبه هذا من الأشغال التي لا تستوعب يومه. ولو جلس العاقل مع نفسه يحسب اليوم الذي تبلغ ساعاته 24 ساعة، كم هي الأشغال الحقيقية؟ كم تستغرق هذه الأشغال من هذه الساعات؟ 4 ساعات 5 ساعات؟ لربما سألت الشاب قلت له لماذا لا تصل قرابتك، ولماذا لا تفعل كذا، ولماذا لا تقرأ القرآن، ولماذا؟ قال أنا مشغول أحضر دورة علمية، ولربما أنا ملتزم بحلقة فيها حفظ. كم تستغرق عليك هذه الدورة العلمية؟ وكم تستغرق عليك هذه البرامج في الحفظ، حفظ القرآن أو حفظ غيره؟ كم تستغرق؟ 2 ساعة أو 3 أو 4؟ فما فعلت 20 ساعة أيها الإخوان؟ أين ذهب؟ الدراسة كم تستغرق عليك الدراسة حقيقة؟ كم تقرأ؟ كم تراجع؟ وأين باقي اليوم؟ أين باقي الساعات؟ لكنه وهم كبير جعلك تشعر أن 24 ساعة مستغرقة مستوعبة بهذه الأشغال، بينما لو نظرت حقيقة لوجدت أنك تضيع كثيرا وتفرط كثيرا في عامة ساعات يومك وليلتك. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن مشغولا؟ ألم يكن هو الزوج والمدبر لشؤون الأمة والمربي والقائد والمرتب للجيوش؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول في المجتمع المدني؟ بلى، كان كذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف كانت عبادته؟ هذا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. هذه الصلاة الطويلة كم تستغرق من ساعة؟ وهذه عائشة كما أخرج مسلم في صحيحه تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: كان يصلي فيما بين صلاة العشاء الآخرة إلى أن يتصدع الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ثنتين ويوتر بواحدة، ويمسك في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية، فإذا سكت المؤذن الأول لصلاة الفجر فقام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شفه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له مرة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فما شأن أهل الذنوب أيها الإخوان؟ ما شأن المقصرين الذين ينتهكون ما حرم الله عز وجل ويتركون بعض ما أمر الله جل جلاله به؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وتقول أيضا في وقف عبادته إذا دخلت العشر: كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. ونحن كيف نقضي العشر؟ في شراء مستلزمات العيد والتشاغل بالأسواق. إذا كان أيها الإخوان العيد يمر بنا وقد غفر الله عز وجل لنا، فهذا أمر لا شك أنه يجلب السعادة ويستحق الفرح وأن تلبس له الجديد. لكن إذا كانت الثانية أيها الإخوان انقضى رمضان في غفلة وله وعدم قبول، ثم جاء العيد فاشتغلت بشراء الجديد وأنت تلقى الناس بوجه رد الله عز وجل على صاحبه العمل، فأي فرح في هذا العيد أيها الإخوان؟ أي فرح وأي مسرة؟ وما يغني عنا الجديد حينما تكون أعمالنا بهذه المكابر حيث لم تقبل ولم يغفر لنا حيث أدركنا رمضان؟ وهذا زيد بن خالد الجهني يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله، يقول: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واصفا حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. فقيل له: بما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وابن مسعود هو صاحب القرآن أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه مباشرة 70 سورة، وكان على قدر كبير من العبادة والعلم بالله عز وجل، ومع ذلك لم يستطع أن يواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه من التكلف والتعب والمعاناة. وهذا حذيفة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، يقول حذيفة: فقلت يركع عند 100، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا ليس هدرمة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بجميع أعداء الأمة كلها مناقص به. وأما خلفاؤه الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء فكذلك أيضا كانت عبادتهم، لم تكن أعداء الخلافة تشغلهم عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى.